خلي خارج تقوية وسجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد رانيا الازيد تعالنا شيخ
مكانك
يا اخي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه ووفده. أما بعد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليلة حسنة ما أحلاها وأيام طيبة ما أبهاها، كيف لا بعد أن كان أحمد بن حنبل يسافر إلى عبد الرزاق في اليمن، فإذا بنا في شمال أفريقيا يأتينا أهل اليمن حكماؤها وعلماؤها وعقلاؤها. كيف لا بعد أن كنا نروي بالإجازة، فإذا به يأتينا علماء وأئمة نأخذ عنهم الإسناد العالي إلى رابع الكبراء وأحد الفضلاء والأئمة النبلاء مقبل رحمه الله. هؤلاء أطباء من هذه البلد المباركة يلتقون بشيخنا الفاضل أبي إبراهيم العلامة اليماني الفاضل أبي إبراهيم محمد بن عبد الله الوصابي، حفظه الله ورعاه وسدده في أقواله وأفعاله ورزقه الأخلاص والصدق في القول والعمل. في هذه الليلة المباركة التاسعة الليلة التاسعة من جمادى الأولى سنة 1434 للهجرة، وإنا نأمل من شيخنا حفظه الله ورعاه على تعبه وإرهاقه وما به أن يجيب عن معظم الأسئلة إنما كان عنها كلها، لأنها مهمة لهؤلاء الفضلاء ولهؤلاء الأطباء، والإخوة يطلبون من الشيخ أن يستنسخوها وأن يكتبوها وأن ينشرونها لكي ينشروها في 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 أوساط الأطباء بينهم. بعد إذن شيخنا، السؤال الأول: انتشرت في بلادنا ظاهرة الاعتصامات والإضراب عن العمل، ويجدها الناس مجدية في كثير من الأحيان، وحيث أن الأطباء يتعرضون لمواقف كالضرب ومحاولة القتل وغير ذلك، والدولة لم تقدم لهم حلولا مناسبة نظرا لعجزها أو لشيء من ضعفها، فهل يجوز لهم التوقف عن العمل للحفاظ على أنفسهم وللضغط على الجهات المسؤولة بالدولة حتى توفر لهم الأمن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عمل الأطباء عمل خطير ومهم جدا في حياة الأمة، وأنا لا أنصح لهم بالإضرابات، لأنهم محملون مسؤولية عظيمة تتعلق بمرضى المسلمين.
السلام عليكم.
فأرجو أنهم يستمرون على أعمالهم المباركة خدمة المسلمين، خدمة الأمة، خدمة المرضى. هذه الخدمة الإنسانية العظيمة بل والدينية، فهم في خدمة إخوانهم جميعا. كم من مريض ينقذه الله بسببهم وبسبب ما يقومون من علاج ومتابعة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وإن شاء الله أنكم تستمرون على هذا الخير وعلى التعاون على البر والتقوى، وأنتم في خدمة الجميع، أنتم في خدمة الأمة وفي خدمة الجميع. والله أسأل الله أن يحفظكم وأن يثبتكم على الحق، بالله التوفيق.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني، ما رأي فضيلتكم في من ثبت أنه ميت سريريا، يعني توقف دماغه عن العمل وهو لا يعيش إلا بالأدوية الإنعاشية ولا يتنفس إلا عن طريق جهاز التنفس الاصطناعي؟ فكثير من الأطباء يسأل، هل يجوز لنا إيقاف الأدوية عنه وهل يجوز إبعاده عن جهاز التنفس الاصطناعي، لأنه قد ثبت يقينا لديهم طبيا أنه لا يرجى شفاؤه؟
هذا السؤال قدم للشيخ بن باز رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع المسلمين، وأفتى بعدم الجواز، وأنكم تصبرون عليه على وضعه وعلى استمرار العلاج له، لا تكون سببا في استكمال وفاته. فأنا أيضا أوصيكم بها بالصبر، إن الله مع الصابرين. وكما تعلمون أيضا من طمأنينة أهله، نفوسهم تطمئن بوجوده وبما يرون من التنفس أو حركة في الجهاز، فكونوا في عونهم وكونوا في عون هذا المريض. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. نعم يا شيخ عطية.
شيخ، إذا كان وقفنا عنه بعض الأدوية الغالية التي تكلف الدولة كثير، أو إذا كان تحب الأجهزة من أي آخر
قد يرجى شفاؤه،
إذا كان من نقص الأجهزة أو من الأدوية والمعدات،
ما في جهاز آخر الثاني؟
نعم.
ما في جهاز؟
أحيانا بعض الأجهزة،
هذا المريض قد صار في عهدتكم وفي ذمتكم، وذاك الذي ما قد استلمتمه، إذا كان ما عندكم أجهزة يحول إلى مستشفى آخر، وأنتم قوموا بالذين عندكم وتحت عهدتكم ذمتكم. جزاكم الله خيرا.
إياكم، بارك الله فيكم. ما حكم استعمال الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو منومة في العلاج، مع العلم أنها قد تكون جزءا أساسيا في العلاج؟
هل هناك أدوية تقوم مقامها بدون التخدير؟ إيش قصدكم أنتم؟ مثل المنج ولا إيش؟
أضربوا مثالا للمشاكل.
مسكنات قوية
مثل المورفين، يعني
المورفين
في حالة الجلطة القلبية نستعمل المورفين في حالة الجلطة القلبية.
ألام قوية
يسكن الألم جدا،
ألام مصاحبة الأورام أو الجلطات القلبية وأثناء العمليات، لا تكفي المسكنات التي لا تحتوي على هذه المخدرة
في نوع من الوالفين شيخ مجانيات نوع من الوالفين.
كيف بالنسبة للمنج؟
المنج دواء مخدر ومعه مسكن، المسكن هذا هو الذي يحتوي على المادة الكوكايين والمورفين
المورفين نعم.
والمنج ما يحتوي على شيء من
ينوم فقط، أما الألم فلا بد من إعطاء مادة تسكن الألم وهي التي فيها وهي المادة المخدرة.
نحن نحتاج إلى تسكين المريض ليس فقط إلى تنويمه يا شيخنا، فأثناء العملية ومثل هذه نحن نحتاج إلى تنويمه وتسكين الآلام حتى لا
لأن الآلام في بعض الناس قد تؤدي إلى الوفاة نتيجة شدة الآلام، قد يصاب بجلطات مضاد قلبية، شدة الآلام تزيد سرعة النبض وتؤثر على قلبه في بعض الناس ليس في كل الناس.
ما في شيء يقوم مقامها؟
نسأل الله أن ييسر.
ما نعرف إلى الآن. ما نعرف.
مستعملة في كل المستشفيات وفي كل
العالم. في كل العالم يعني هذه منظومات عالمية.
القاعدة عند أهل العلم يقولون الضرورة تقدر بقدرها.
الله.
بالمقدار الذي يكفي. كما قال الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، بدون توسع بمقدار الضرورة.
هل تسكين الألم يعتبر ضرورة تبيح لنا كمال الألم الذي لا يؤدي إلى الوفاة؟
الذي يظهر أنه داحش الضرورة في حق المريض.
نعم
في حق أنه داحش، ولكن كما قلنا تقدر الضرورة بقدرها بدون توسع.
كذلك
بعض أدوية الكحة
السعال
الصحة. بس هذه ما هي تكون ما هي ضرورة، يعني ممكن تتفادى بشيء آخر.
يتبع هذا السؤال السؤال الآخر في حالات علاج الإدمان، هل يجوز إعطاء المريض جرعات مخففة من المخدر وتقليلها تدريجيا تفاديا للخطورة المترتبة على الإيقاف المفاجئ للمسكر على المريض؟
إيش الذي يحصل له لو وقف مباشر للمريض؟
قد تحدث له آثار مثل تشنجات أو غيبوبة قد تؤدي إلى الوفاة.
أحيانا قد تؤدي.
طيب ما في شيء غير التحضير
أو يعطى كميات قليلة من نفس المخدر أو من مادة مشابهة المخدر
تسحب تدريجيا تقلل تدريجيا إلى أن يسحب منه المخدر من جسمه. مقصود الطب ليس هو أنه يعطى مخدر، لكن يعطى طريقة لسحب هذا المخدر من جسده.
إذا كان ما في علاج إلا هذا فكما سمعتم القاعدة الأولى الضرورة تقدر بقدرها.
هؤلاء أخوة يسألون من الأطباء، شخص تعاطى مواد مسكرة حتى أشرف على الهلاك ويمكن علاجه بنوع آخر من المسكرات مما يؤدي إلى إنقاذ حياته بشكل شبه مؤكد، فهل يجوز إعطاؤه هذا المسكر كجزء أساسي من العلاج عملا بما يقوله بعض الفقهاء أن تعطى الخمر للغاص إذا غص أو شرق؟ هل يكون هذا مثل هذا؟ لأننا نحن سنعطيه خمرا أيضا، لكن تلك الخمر الأولى المسكر الأول قاتل، أما هذا المسكر الثاني فليس بقاتل كعلاج، سيعطى كعلاج هنا.
ما في علاج غيره؟
نفس السؤال، هل في علاج غيره يا أخوان؟
معه لا غيره، لا بديل معه، لا بديل معه. احنا سمعت بالحالة التي
حصل اضطراب الميثانول،
هم حصل انهم تسموا بمادة الميثانول قاتلة تؤدي الى وفاة، وعلاجه الخمر الذي يتعاطاه الناس
ميثانول،
علاجه الخمر الذي يتعاطاه مال الناس
يعني
ميثانول. الدولة أمر في إعطاء هذا الدواء، يعني هذا هو الخمر إعطاه للمرء بالإضافة إلى غسيل كلوي
ثم يسحب تدريجيا نفس الطريقة التي ثلاثة
القاعدة العامة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يهم عليه إن الله غفور رحيم والضرورة تقدر بقدرها إذا لم يوجد ما يقوم مقامه.
نعم.
إذا كان هم يقولون ما في حل لها
سيؤدي إلى الموت.
ما في حل إلا هذا.
بارك الله فيكم. هناك بعض الأطباء من هو مخلص في عمله ولكنه قد يخطئ، فهل أجره كأجر العالم إن اجتهد وأخطأ؟ وما حكمه إن كان مقصرا في أثناء الطلب فترتب على تقصيره هذا الخطأ الذي قد يودي بحياة المريض أو يطيل أمد علاجه أو يؤذيه؟
الذي لم يتقن العمل هو ضامن، يضمن لأنه دخل في شيء لا يتقن، يتحمل المسؤولية.
فهل إذا أخطأ هل يجب عليه أن يبلغ أهل المريض الذي قد توفاه الله ويضمن الدية ويضمن ما يترتب على ذلك مسؤولية؟
الذي يظهر
تحمل مسؤولية.
ثم أيضا هو بين أطباء.
نعم.
لما لا يعود إلى من هو أحسن أكثر منه علما.
نعم.
يشيره.
ويحيل الأمر إلى عالمه.
نعم.
فإذا كان هو فعل ما استطاع ولم يوجد غيره، أحيانا يحصل هذا أن يبيت طبيب في غرفة العناية ويكون هو لوحده، ثم يصنع ما استطاع وما قدر عليه، فهل أيضا يضمن؟ رغم أنه
هو متمكن.
هو متمكن نعم، لكنه قد يحصل منه الخطأ.
لما لا يكون حتى ولو بالاتصال؟
بل يوجد أقدر منه.
نعم.
البلد ربما لا يوجد أقدر منه في البلد، هو الأقدر.
مهما كان ولو يعني يشافر
يبذل جهده في الاتصال.
أيه
ويتخذ الأسباب. فإن ما أمكن إلا هذا فهو أيضا ضامن. أطباء يسألون حتى لو أنه فعل ما استطاع لكنه مات المريض بسبب تدخله.
إذا هو متقن
نعم
إن شاء الله ما عليه، وإذا هو ما هو متقن أو تسبب ما استشار هذه مسؤولية.
صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تطبب ولم يحلم بالفطور فهو ضامن.
بارك الله فيكم. هل يجوز للطبيب إجراء أي تدخل طبي لمن يرفض إجراء هذا التدخل مع حضور عقله وموافقة أقارب المريض لإجراء هذا التدخل المهم للمريض؟
أعيد السؤال.
هل يجوز للطبيب إجراء أي تدخل طبي لمن يرفض هذا الإجراء وهذا التدخل مع حضور عقله يعني المريض ومع موافقة أقارب المريض لإجراء هذا التدخل المهم للمريض لكنه هو يرفض، أما أهله وأقاربه فيقرون الطبيب على أنه ينبغي التدخل ولا بد من التدخل، فهل يجوز لي أن أتدخل في جسده أو في هكذا يا إخوان؟
نعم هم مصلحة التدخل.
لما مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأرادوا أن يلدوه أن يصبوا العلاج في أحد شقي الكم فأشار إليهم أن لا فأصبروا وألدوه، لما أفاق أمر بعقوبتهم إلا العباس عقوبة له. الذي يظهر والله أعلم من هذا الحديث أنه لا يكون إلا برضاه برضا المريض، والمريض يوجه يقال له هذا العمل يعني إذا قمنا به يذكر له محاسن هذا العمل وما يرجى من ورائه إن شاء الله وإذا لم يحال قد يؤدي إلى كذا إلى كذا، فإذا أبى لا يكون
يلتاق وشأنه مهما كانت النتيجة.
ويتعاون معه،
ينصح بالتي أحسن
أيضا بتخفيف المرض الذي هو فيه، وإن كان يعني ما هو ما في استئصال، لكن شيء لا يخفف عنه ويترك على راحته.
شيخنا بارك الله فيك، هذا يقودنا إلى سؤال آخر، هل التداوي والتطبب واجب أم هو يعني مستحب أم هو مباح؟ أنا مرضت، فهل يجب علي شرعا أن أتطبب وأن أتداوى، أم أن هذا يعني مباح وقد لا أفعل هذا وأتوكل على الله وأستغني؟
فيه تفصيل.
بارك الله.
فيه تفصيل. هو فتوى العلماء على أنه مباح.
الله.
وأنه لا يجب. الذين قال ولا يرقون، لا ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، لا يكتوون مع أن الكي علاج، ولا يسترقون مع أن طلع مع أن الرقية علاج، ومع ذلك قال تركوا وعلى ربهم يتوكلون. استنبط أهلهم أنه ليس واجب، أنه إما أنه مباح أو أنه جائز أو مستحب، ما في وجود. لكن بعضهم يفصل، مثلا الوالد ينزف وينظر إليه يقال طيب قد نفسك، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكيف هذا الدم سوي شيء يعني مثل هذا الذي يرى وجوب نعم لشرح هذه الأمراض في تفصيل للشيخ المثيمين، تفصيل طيب إن شاء الله.
اللهم زاد.
نعم.
زاد الله خيرا. هل يلزم إعلام المريض بمرضه خصوصا إذا كان المرض خطيرا ويتوقع موت المريض قريبا؟
لو أنه ما يخبر.
ما يخبر. يتحلل يعني ويتوب إلى الله ويرجع الحقوق، وهذا بس قصد الأطباء
بدون ما يقال له ما بينك وبين الموت إلا إقدار كذا وكذا، لا يقال له هذا، يطمئن طيب ويبشر بالخير وعسى الله أن يشفيك،
يطور رجاءه،
عسى الله أن يشفيك واصبر وانت معجول إن شاء الله، ويلمح كذا تنميه غير تصريح. يا إخوان سامحوا جزاكم الله خير، عسى الله أن يشفيها، سامحوا وخلوا يسامحكم، لأنه إذا سامحكم هذه صدقة منهم عليكم، فعسى الله أن يشفيها، وإذا سامحتم كذا تنميه تنميه، وكفي من ذكر الله عسى الله أن يشفيك، كل الله استغفر وهلل كل الله حول هذا. مرة واحد هكذا في المستشفى، الأطباء قالوا له يا فلان أنت ميت يوم يومين ثلاثة كثير، أنت منتهي، خرج من المستشفى وموت عند أهلك. وأنا جيت لزيارتي في المستشفى، وإذا بي اشتكي إلي من الأطباء، لما قالوا هذا الكلام قلت له لا تصدقهم، توكل على الله، ثق في الله واعتمد على الله، والله هو الشافي ولا يعلم الغيب إلا الله. فعلا كما قال الأطباء هو بعدين مات، بس أنا كذا حاولت أن أقوي رجاءه، خرجوا معه في بيته. الله مسؤول.
بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير. هل ينتقض وضوء الطبيب بمس عورة المريض، مس الذكر أو الفحص الشرجي؟ وهل ينتقض وضوء المريض أيضا علما بأن الفحص بالقفازات الطبية الرقيقة؟
ماذا منه بالقفاز ما ينتقض
بالاثنين؟
اي نعم لا ينتقض بالنسبة للطبيب.
نعم.
أما المريض حتى لو كان بالقفاز ما ينتقض وضوء، وينتقض من مس وليس الممسوس، لكن مع وجود القفاز ما في.
بارك الله فيكم. إذا ثبت وجود مرض وراثي يؤدي إلى تشوه الأجنة ومن ثم موتها، فهل يجوز في مثل هذه الحالة منع الحمل أو إسقاطه إذا حصل وثبت بالتحاليل الطبية أن هذا الجنين مصاب بنفس المرض؟
أما إسقاطه فلا،
حتى ولو كان قبل التخلق.
هو
نعم
هو أما بعد
تخلقه
ونفخ الروح ما يجوز،
غير إسقاطه.
إذا كان قبل التخلق هو نطفة.
نعم
هو نطفة.
لا
أي نعم. لا نطفة ما يزال هو إذا كان هناك ضرورة.
نعم
بعد التخلق ما يجوز.
ومنع الحمل أصلا
من البداية
نعم لمن علمنا وتكرر منه هذا، نحن نعرف حالة مثل هذه تحصل إسقاط 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 ثم يحصل تشوه يخرج جنين مشوه ويموت مشوه ويموت مشوه ويموت مشوه ويموت الأربعة
إن شاء الله.
فهل يجوز أن نمنع الحمل؟
إن شاء الله لا، قبل أي شيء إن شاء الله لا. تفضل
السؤال الأخير.
ما قبل الأخير في واحد بس مهم.
طرح الله. المرأة يا شيخ عندما تقف في القلب وحضرونا تبدأ من الحمل. إذا كان نشأ الحمل يعني قبل المقشرة.
إذا عند الضرورة القصوى. عند الضرورة القصوى. إذا كان يخاف على الأصل من الفرق. فتكون ويكون أيضا بتقرير طبيبين أكثر ثقتين وليس طبيب واحد، اثنين فأكثر من أهل الثقة عدالة والإتقان. إذا كان سيؤدي إلى وفاة الأم الأصل فيكون عند الضرورة القصوى، فمن اضطر غير باغ ولا حاجة.
سؤالنا الأخير فهو مع كثرة أسئلتنا لكن لصحة الشيخ وعافيته وإذا تهمنا نعم، والأخوة الفضلاء يهمهم هذا السؤال. يقولون تشترط علينا الدولة عدم مزاولة أي عمل كان أثناء أو بعد الدوام الرسمي طالما أننا نعمل مع الدولة، فهل إذا أدينا ساعات العمل كاملة دون تقصير ولنا أوقات راحة كيوم الجمعة والعطلات وغيرها، هل يجوز لنا العمل في هذه الأوقات؟ وهل يجوز لنا العمل في ميادين أخرى كالتجارة مثلا؟
ما دام أن الدولة تشترط هذا و
هذا العقد
الطبيب وافق على هذا العقد، فالله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقد، إلا في حالة الضرورة القصوى، يعني جار لك في ضرورة تعينه وتساعده، ما هو عمل رسمي، ليس بعمل رسمي، هذا الإحسان، هذا المعروف، هذا قريب، هذا صديق، هذا جار، وقف معه هذه الوقفة جزاهم الله خير، لكن الله. عمل رسمي ما عنده عيادة،
الله.
لأن الدولة مشترطة عليه عدم فتح عيادة. إلى هنا وصلى
نعم.
الله على نبينا محمد وآله.
الإمام شمس الدين الموصلي مر بدمشق الشام، دمشق الذهبي وابن كثير، فرأى جمال الدين المزي رحمه الله فقال بيتين أحب أن أقولهما لك.
تفضل.
تسمح؟
تفضل.
لما لقى شمس الدين الموصلي محمد بن محمد بن عبد الكريم رحمه الله أحد أئمة السنة الفضلاء الإمام جمال الدين المزي أبو الحجاج، فقال بيتين أحب أن أقولهما للشيخ. قال لازلت أسمع عن إحسانكم خبرا الفضل يسنده عنكم ويرفعه، حتى التقينا فشاهدت الذي سمعت أذني وأضعف ما قد كنت أسمعه. بارك الله في علمكم وقتكم، جزاكم الله خيرا على تواضعكم. بارك نسأل الله أن يحفظكم
وأستغفر الله دينكم
وأمانتكم
وحواسيب أعمالكم.
يلا أشكي السلام عليكم
جميعا على هذا اللقاء وعلى هذا
الدعوة.
التعاون ما شاء الله على
لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه ووفده. أما بعد، ليلة حسنة ما أحلاها وأيام طيبة ما أبهاها، كيف لا بعد أن كان أحمد بن حنبل يسافر إلى عبد الرزاق في اليمن، فإذا بنا في شمال أفريقيا يأتينا أهل اليمن حكماؤها وعلماؤها وعقلاؤها. كيف لا بعد أن كنا نروي بالإجازة فإذا به يأتينا علماء وأئمة نأخذ عنهم الإسناد العالي إلى رابع الكبراء وأحد الفضلاء والأئمة النبلاء مقبل رحمه الله. هؤلاء أطباء من هذه البلد المباركة يلتقون بشيخنا الفاضل أبي إبراهيم العلامة اليماني الفاضل أبي إبراهيم محمد بن عبد الله الوصابي حفظه الله ورعاه وسدده في أقواله وأفعاله ورزقه الأخلاص والصدق في القول والعمل. في هذه الليلة المباركة التاسعة الليلة التاسعة من جمادى الأولى سنة 1434 للهجرة، وإنا نأمل من شيخنا حفظه الله ورعاه على تعبه وإرهاقه وما به أن يجيب عن معظم الأسئلة إما كان عنها كلها، لأنها مهمة لهؤلاء الفضلاء ولهؤلاء الأطباء، والإخوة يطلبون من الشيخ أن يستنسخوها وأن يكتبوها وأن ينشرونها لكي ينشروها في 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 أوساط الأطباء بينهم. بعد إذن شيخنا، السؤال الأول: انتشرت في بلادنا ظاهرة الاعتصامات والإضراب عن العمل، ويجدها الناس مجدية في كثير من الأحيان، وحيث أن الأطباء يتعرضون لمواقف كالضرب ومحاولة القتل وغير ذلك، والدولة لم تقدم لهم حلولا مناسبة نظرا لعزها أو لشيء من ضعفها، فهل يجوز لهم التوقف عن العمل للحفاظ على أنفسهم وللضغط على الجهات المسؤولة بالدولة حتى توفر لهم الأمن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عمل الأطباء عمل خطير ومهم جدا في حياة الأمة، وأنا لا أنصح لهم بالإضرابات لأنهم محملون مسؤولية عظيمة تتعلق بمرضى المسلمين. فأرجو أنهم يستمرون على أعمالهم المباركة خدمة المسلمين، خدمة الأمة، خدمة المرضى. هذه الخدمة الإنسانية العظيمة بل والدينية، فهم في خدمة إخوانهم جميعا. كم من مريض ينقذه الله بسببهم وبسبب ما يقومون من علاج ومتابعة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإن شاء الله أنكم تستمرون على هذا الخير وعلى التعاون على البر والتقوى، وأنتم في خدمة الجميع، أنتم في خدمة الأمة وفي خدمة الجميع. والله أسأل الله أن يحفظكم وأن يثبتكم على الحق، بالله التوفيق.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني، ما رأي فضيلتكم في من ثبت أنه ميت سريريا، يعني توقف دماغه عن العمل وهو لا يعيش إلا بالأدوية الإنعاشية ولا يتنفس إلا عن طريق جهاز التنفس الاصطناعي؟ فكثير من الأطباء يسأل، هل يجوز لنا إيقاف الأدوية عنه وهل يجوز إبعاده عن جهاز التنفس الاصطناعي، لأنه قد ثبت يقينا لديهم طبيا أنه لا يرجى شفاؤه؟
هذا السؤال قدم للشيخ بن باز رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع المسلمين، وأفتى بعدم الجواز، وأنكم تصبرون عليه على وضعه وعلى استمرار العلاج له، لا تكونوا سببا في استكمال وفاته. فأنا أيضا أوصيكم بها بالصبر، إن الله مع الصابرين. وكما تعلمون أيضا من طمأنينة أهله، نفوسهم تطمئن بوجوده وبما يرون من التنفس أو حركة في الجهاز، فكونوا في عونهم وكونوا في عون هذا المريض. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيك. نعم يا شيخ.
شيخ، إذا كان وقفنا عنهم بعض الأدوية الغالية التي تكلف الدولة كثير، أو إذا كان تحب الأجهزة من أي آخر
قد يرجى شفاؤه،
إذا كان من نقص الأجهزة أو من الأدوية والمعدات،
ما في جهاز آخر ثاني؟
نعم.
ما في جهاز؟
أحيانا بعض الأجهزة،
هذا المريض قد صار في عهدتكم وفي ذمتكم، وذاك الذي ما قد استلمتمه إذا كان ما عندكم أجهزة يحول إلى المستشفى آخر، وأنتم قوموا بالذين عندكم وتحت قدرتكم ذمتكم. جزاكم الله خيرا.
إياكم، بارك الله فيكم. ما حكم استعمال الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو منومة في العلاج، مع العلم أنها قد تكون جزءا أساسيا في العلاج؟
هل هناك أدوية تقوم مقامها بدون التخدير؟ إيش قصدكم أنتم؟ مثل المنج ولا إيش؟
أضربوا مثالا للمشكلة.
مسكنات قوية
مثل المورفين يعني؟
أوبيود المورفين.
في حالة الجلطة القلبية نستعمل المورفين، بهذا الجلطة القلبية.
آلام قوية
سيسكن الألم جدا.
آلام مصاحبة الأورام أو الجلطات القلبية وأثناء العمليات لا تكفي المسكنات التي لا تحتوي على الأدوية المخدرة.
في نوع من أنواع الأفيون شيخ. نوع من الجنينية نوع من أنواع الأفيون.
كيف بالنسبة للمنج؟
المنج دواء مخدر ومعه مسكن. المسكن هذا هو الذي يحتوي على المادة الكوكايين والمورفين.
المورفين نعم.
والمنج ما يحتوي على شيء من
ينوم فقط. أما الألم فلا بد من إعطاء مادة تسكن الألم وهي التي فيها وهي المادة المخدرة.
نحن نحتاج إلى تسكين المريض ليس فقط إلى تنويمه يا شيخنا. فأثناء العملية ومثل هذه نحن نحتاج إلى تنويمه وتسكين الآلام حتى لا
لأن الآلام في بعض الناس قد تؤدي إلى الوفاة نتيجة شدة الآلام. قد يصاب بجلطات مضادة قلبية. شدة الآلام تزيد سرعة النبض وتؤثر على قلبه في بعض الناس ليس في كل الناس.
ما في شيء يقوم مقامها؟
نسأل الله أن ييسر.
ما نعرف إلى الآن.
ما
نعرف.
مستعملة في كل المستشفيات وفي كل
العالم. في كل العالم يعني هذه منظومات عالمية.
القاعدة عند أهل العلم يقولون الضرورة تقدر بقدرها.
الله.
بالمقدار الذي يكفي. كما قال الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم بدون توسع بمقدار الضرورة.
هل تسكين الألم يعتبر ضرورة تبيح لنا كمال الألم الذي لا يؤدي إلى الوفاة؟
الذي يظهر أنه داحش الضرورة في حق المريض.
نعم
في حق أنه داحش ولكن كما قلنا تقدر الضرورة بقدرها بدون توسع.
كذلك بعض
أدوية الكحة السعال
السحة. نعم
بس هذه ما هي قد تكون ما هي ضرورة يعني ممكن تتفادى بشيء آخر. جزاكم
الله. يتبع هذا السؤال السؤال الآخر في حالات علاج الإدمان هل يجوز إعطاء المريض جرعات مخففة من المخدر وتقليلها تدريجيا تفاديا للخطورة المترتبة على الإيقاف المفاجئ للمسكر على المريض؟
إيش الذي يحصل له لو وقف مباشر للمريض؟
قد تحدث له آثار مثل تشنجات أو غيبوبة قد تؤدي إلى الوفاة.
أحيانا قد تؤدي.
طيب ما في شيء غير التحضير
أو يعطى كميات قليلة من نفس المخدر أو من مادة مشابهة المخدر
تسحب تدريجيا تقلل تدريجيا إلى أن يسحب منه المخدر من جسمه. مقصود الطب ليس هو أنه يعطى مخدر لكن يعطى طريقة لسحب هذا المخدر من جسده.
إذا كان ما في علاج إلا هذا فكما سمعتم القاعدة الأولى الضرورة تقدر بقدرها.
هؤلاء أخوة يسألون من الأطباء شخص تعاطى مواد مسكرة حتى أشرف على الهلاك ويمكن علاجه بنوع آخر من المسكرات مما يؤدي إلى إنقاذ حياته بشكل شبه مؤكد فهل يجوز إعطاؤه هذا المسكر كجزء أساسي من العلاج عملا بما يقوله بعض الفقهاء أن تعطى الخمر للغاص إذا غص أو شرق؟ هل يكون هذا مثل هذا؟ لأننا نحن سنعطيه خمرا أيضا لكن تلك الخمر الأولى المسكر الأول قاتل أما هذا المسكر الثاني فليس بقاتل كعلاج سيعطى كعلاج. هنا
ما في علاج غيره؟
نفس السؤال هل في علاج غيره يا أخوان؟
معه لا غيره لا بديل معه لا بديل معه احنا سمعت بالحالة التي
حصل ضرب الميثانول
هم حصل انهم تسموا بمادة الميثانول قاتلة تؤدي إلى وفاة وعلاجه الخمر الذي يتعاطاه الناس إيثانول. علاجه الخمر الذي يتعاطاه الناس يعني إيثانول. لولا أمر في إعطاء هذا الدواء يعني هذا هو الخمر
هذه المرة بالإضافة إلى غسيل كلوي
ثم يسحب تدريجيا نفس الطريقة التي تسلت
الدمش. القاعدة العامة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يهم عليه إن الله غفور رحيم والضرورة تقدر بقدرها إذا لم يوجد ما يقوم مقامه.
نعم.
إذا كان هم يقولون ما في حل لها
سيؤدي إلى الموت
ما في حل إلا هذا.
ما لا يعني يجوز استقلال قد يجوز تبع مثل أحد في السؤال يعني تتفق في هذه القاعدة إذن الآن ما يستخدم في شكر لي وعني يستخدم معني
لا يشعر
أما لا يشعر فإذا استقل يحرم استخدام لكن إذا تبع شيء على القاعدة يجوز استخدام
النظر خير لا بس نعم
بارك الله فيكم. هناك بعض الأطباء من هو مخلص في عمله ولكنه قد يخطئ، فهل أجره كأجر العالم إن اجتهد وأخطأ؟ وما حكمه إن كان مقصرا في أثناء الطلب فترتب على تقصيره هذا الخطأ الذي قد يودي بحياة المريض أو يطيل أمد علاجه أو يؤذيه؟
الذي لم يتقن العمل هو ضامن، يضمن لأنه دخل في شيء لا يتقن، يتحمل المسؤولية.
فهل إذا أخطأ هل يجب عليه أن يبلغ أهل المريض الذي قد توفاه الله ويضمن الدية ويضمن ما يترتب على ذلك مسؤولية؟
الذي يظهر
تحمل مسؤولية.
ثم أيضا هو بين أطباء.
نعم.
لما لا يعود إلى من هو أحسن أكثر منه علما.
نعم.
يشيره.
ويحيل الأمر إلى عالمه.
نعم.
فإذا كان هو فعل ما استطاع ولم يوجد غيره، أحيانا يحصل هذا أن يبيت طبيب في غرفة العناية ويكون هو لوحده، ثم يصنع ما استطاع وما قدر عليه، فهل أيضا يضمن؟ رغم أنه
هو متمكن.
هو متمكن نعم، لكنه قد يحصل منه الخطأ.
لما لا يكون حتى ولو بالاتصال؟
بل يوجد أقدر منه.
نعم.
البلد ربما لا يوجد أقدر منه في البلد، هو الأقدر.
مهما كان ولو يعني يشافر
يبذل جهده في الاتصال
ويتخذ
الأسباب. فإن ما أمكن إلا هذا فهو أيضا ضامن. أطباء يسألون حتى لو أنه فعل ما استطاع لكنه مات المريض بسبب تدخله.
إذا هو متقن
نعم
إن شاء الله ما عليه، وإذا هو ما هو متقن أو تسبب ما استشار هذه مسؤولية.
صح حديث
بارك الله فيكم. هل يجوز للطبيب إجراء أي تدخل طبي لمن يرفض إجراء هذا التدخل مع حضور عقله وموافقة أقارب المريض لإجراء هذا التدخل المهم للمريض؟
أعيد السؤال.
هل يجوز للطبيب إجراء أي تدخل طبي لمن يرفض هذا الإجراء وهذا التدخل مع حضور عقله يعني المريض ومع موافقة أقارب المريض لإجراء هذا التدخل المهم للمريض لكنه هو يرفض، أما أهله وأقاربه فيقرون الطبيب على أنه ينبغي التدخل ولا بد من التدخل، فهل يجوز لي أن أتدخل في جسده أو في هكذا يا إخوان؟
نعم هو مستحب التدخل.
لما مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأرادوا أن يلدوه أن يصبوا العلاج في أحد شقي الكبد فأشار إليهم أن لا فأصبروا وألدوه، لما أفاق أمر بعقوبتهم إلا العباس عقوبة له. الذي يظهر والله أعلم من هذا الحديث أنه لا يكون إلا برضا المريض، والمريض يوجه، يقال له هذا العمل يعني إذا قمنا به يذكر له محاسن هذا العمل وما يرجى من ورائه إن شاء الله، وإذا لم يحال قد يؤدي إلى كذا إلى كذا، فإذا أبى لا يكون
يترك وشأنه مهما كانت النتيجة.
أيوة، ويتعاون معه،
ينصح بالتي أحسن
أيضا بتخفيف المرض الذي هو فيه، وإن كان يعني ما هو في استئصال لكن شيء لا يخفف عنه ويترك على راحته.
شيخنا بارك الله فيك، هذا يقودنا إلى سؤال آخر، هل التداوي والتطبب واجب أم هو يعني مستحب أم هو مباح؟ أنا مرضت، فهل يجب علي شرعا أن أتطبب وأن أتداوى، أم أن هذا يعني مباح وقد لا أفعل هذا وأتوكل على الله وأستغني؟
فيه تفصيل
بارك الله.
فيه تفصيل، هو فتوى العلماء على أنه مباح
الله.
وأنه لا يجب، الذين قال ولا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، لا يكتوون مع أن الكي علاج، ولا يسترقون مع أن طلع مع أن الرقية علاج، ومع ذلك قال تركوا وعلى ربهم يشركون. استنبط أهل العلم أنه ليس واجب، وأنه إما أنه مباح أو أنه جائز أو مستحب، ما في وجود. لكن بعضهم يفصل، مثلا الوريد ينزف وينظر إليه يقال طيب قد نفسك، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكيف هذا الدم سوي شيء مثل هذا الذي يرى وجوب وجوب. اي نعم، في شرح هذه المرات في تفصيل للشيخ المثيمين، تفصيل طيب ان شاء الله.
اللهم بارك.
نعم،
جزاك الله خيرا. هل يلزم اعلام المريض بمرضه خصوصا اذا كان المرض خطيرا ويتوقع موت المريض قريبا؟
لو انه ما يخبر،
ما يخبر يتحلل يعني ويتوب إلى الله ويرجع الحقوق، وهذا بس قصد الأطباء
بدون ما يقال له ما بينك وبين الموت إلا إقدار كذا وكذا، لا يقال له هذا، يطمئن يطمئن طيب ويبشر بالخير وعسى الله أن يشفيك،
يطور رجاءه،
عسى الله أن يشفيك واصبر وانت معجول إن شاء الله، ويلمح كذا تنميح غير تصريح. يا إخوان سامحوا جزاكم الله خير، عسى الله أن يشفيه، سامحوا وخلوا يسامحكم، لأنه إذا سامحكم هذه صدقة منهم عليكم، فعسى الله أن يشفيه، وإذا سامحتم كذا تنميح، تنميح وكفي من ذكر الله، عسى الله أن يشفيك، كل الله استغفر وهلل كل الله حول هذا. مرة واحد هكذا في المستشفى، الأطباء قالوا له يا فلان أنت ميت ميت، يوم يومين ثلاثة كثير أنت منتهي، خرج من المستشفى وموت عند أهلك. وأنا جيت لزيارتي في المستشفى، وإذا بيشتكي إلي من الأطباء، أما قالوا هذا الكلام قلت له لا تصدقهم، توكل على الله، ثق في الله واعتمد على الله، والله هو الشافي ولا يعلم غيب إلا الله. فعلا كما قال الأطباء هو بعدين مات، بس أنا كذا حاولت أن أقوي رجاءه، خرج ومات في بيته. الله
يسلمك، بارك الله فيك، وفقكم الله لكل خير. هل ينتقض وضوء الطبيب بمس عورة المريض، مس الذكر أو الفحص الشرجي؟ وهل ينتقض وضوء المريض أيضا علما بأن الفحص بالقفازات الطبية الرقيقة؟
ماذا منه بالقفاز ما ينتقض
بالاثنين؟
اي نعم لا ينتقض بالنسبة للطبيب.
نعم،
أما المريض حتى لو كان بالقفاز ما ينتقض، وينتقض من مس وليس الممسوس، لكن مع وجود القفاز ما في.
بارك الله فيكم. إذا ثبت وجود مرض وراثي يؤدي إلى تشوه الأجنة ومن ثم موتها، فهل يجوز في مثل هذه الحالة منع الحمل أو إسقاطه إذا حصل وثبت بالتحاليل الطبية أن هذا الجنين مصاب بنفس المرض؟
أما إسقاطه فلا،
حتى ولو كان قبل التخلق.
هو أما بعد تخلق ونفخ الروح ما يجوز،
لا يجوز قاطعه.
لكن إذا كان قبل التخلق هو نطفة.
نعم
هو نطفة.
نعم
لا نطفة ما يزال هو نعم. إذا كان هناك ضرورة
نعم
بعد التخلق ما يجوز.
نعم ومنع الحمل أصلا
من البداية.
نعم لمن علمنا وتكرر منه هذا، نحن نعرف حالة مثل هذه تحصل إسقاط 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 ثم يحصل تشوه يخرج الجنين مشوه يموت مشوه يموت مشوه يموت مشوه يموت الأربعة
إن شاء الله.
فهل يجوز أن نمنع الحمل؟
إن شاء الله لا، قبل أي شيء إن شاء الله لا. طبعا
السؤال الأخير أنا
ما قبل الأخير في واحد بس مهم. بارك الله
المرأة يا شيخ عبد الفتاح عندها تقف في القلب وحضرونا تبدأ من الحمل، إذا كان نشأ الحمل يعني قبل المقشرة
إذا عند الضرورة القصوى عند الضرورة القصوى إذا كان يخاف على الأصل من الفرق فتكون ويكون أيضا بتقرير طبيبين أكثر ثقتين وليس طبيب واحد اثنين فأكثر من أهل الثقة عدالة والإتقان، إذا كان سيؤدي إلى وفاة الأم الأصل فيكون عند الضرورة القصوى، فمن اضطر غير باغ ولا حاجة.
سؤالنا الأخير فهو مع كثرة أسئلتنا لكن لصحة الشيخ وعافيته وإذا تهمنا نعم، والأخوة الفضلاء يهمهم هذا السؤال، يقولون تشترط علينا الدولة عدم مزاولة أي عمل كان أثناء أو بعد الدوام الرسمي طالما أننا نعمل مع الدولة، فهل إذا أدينا ساعات العمل كاملة دون تقصير ولنا أوقات راحة كيوم الجمعة والعطلات وغيرها هل يجوز لنا العمل في هذه الأوقات؟ وهل يجوز لنا العمل في ميادين أخرى كالتجارة مثلا؟
ما دام أن الدولة تشترط هذا و
هذا العقد
الطبيب وافق على هذا العقد، فالله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقد، إلا في حالة الضرورة القصوى، يعني جار لك في ضرورة تعينه وتساعده، ما هو عمل رسمي، ليس بعمل رسمي، هذا الإحسان هذا المعروف، هذا قريب هذا صديق هذا جار وقف معه هذه الوقفة جزاهم الله خير، لكن الله. عمل رسمي ما عنده عيادة
الله.
لأن الدولة مشترطة عليه عدم فتح عيادة. إلى هنا وصلى نعم. الله على نبينا محمد وآله.
الإمام شمس الدين الموصلي مر بدمشق الشام دمشق الذهبي وابن كثير فرأى جمال الدين المزي رحمه الله فقال بيتين أحب أن أقولهما لك
تفضل
اسمح
تفضل.
لما لقى شمس الدين الموصلي محمد بن محمد بن عبد الكريم رحمه الله أحد أئمة السنة الفضلاء الإمام جمال الدين المزي أبو الحجاج فقال بيتين أحب أن أقولهما للشيخ، قال لازلت أسمع عن إحسانكم خبرا الفضل يسنده عنكم ويرفعه حتى التقينا فشاهدت الذي سمعت أذني وأضعف ما قد كنت أسمعه. بارك الله في علمكم وقتكم، جزاكم الله خيرا على تواضعكم، بارك نسأل الله ان يحفظك،
واستغفر الله دينكم،
بارك الله فيكم
وحواسيب اعمالكم.
يلا امشي سلم عليكم الشيخ
جميعا، بارك على هذا اللقاء وعلى هذا وعلى هذا التعاون، ما شاء الله ان يجمع بيننا وبينكم.